بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وقفنا في درس الأسبوع الماضي مع مشهد اختبار سليمان عليه السلام بلقيس في عرشها، وذكرنا عندما وصلت بلقيس كان سليمان عليه السلام قد طلب ممن معه بتغيير هذا العرش، قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت بلقيس ملكة سبأ، قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وذكرنا هذا المشهد وتوقفنا معه، وتوقفنا مع الفوائد المتعلقة بالآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ووعدنا بأن نكمل الفوائد المتعلقة بالآيتين اللتين بعد هذه الآية. فقول الله عز وجل: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذه فيها عدة وقفات وتأملات وفوائد. الفائدة الأولى أن الجواب على قدر السؤال، فلو كان السؤال أهذا عرشك لكان الجواب نعم هو. فمما يستفاد من هذا المشهد، لما قيل لها أهكذا عرشك، فكان الجواب على قدر السؤال، قالت كأنه هو. لو قيل لها هذا عرشك لا أجابت بالنفي أو الإثبات. في بعض الأحيان يكون جواب الحكيم جواب إضافي عن مجرد السؤال، بمعنى أنه إذا كان هنالك منفعة أو مقتضى أو مصلحة بأن يجاب إجابة فوق أو تضاف على مجرد السؤال معلومة إضافية، فهذه تسمى جواب الحكيم. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر، هم سألوا عن ماء البحر هل يتطهرون ويتوضؤون به، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فأجاب جوابا إضافيا، مع أن الأصل أن الجواب يكون على قدر السؤال، ولكن في بعض الحالات التي يكون فيها منفعة للسائل فينبغي أن يجاب بجواب إضافي. الفائدة الثانية: أحيانا من الحكمة أن لا تعطي إجابة واضحة وصريحة، فتكون الإجابة تحتمل الوجهين. هنا قيل لها أهكذا عرشك، ما أجابت بالإثبات ولا بالنفي، قالت كأنه هو، وهذا يسمى الجواب الدبلوماسي. أحيانا إنسان يتعرض لموقف أو يسأل بعض الأسئلة المحرجة في مجلس من المجالس، فخروجا من هذا الإحراج أو خروجا من الإشكال الذي قد يفهم في حالة الإجابة المباشرة الواضحة الصريحة، فيجيب جوابا محتملا، كما فعلت بلقيس، قالت كأنه هو، ما أثبتت ولا نفت. فهذا كذلك يكون من الحكمة. من الفوائد: ينبغي للعاقل أن يتوقف في الأحوال التي ينبغي له أن يتوقف فيها، ويجيب إذا احتاج الموقف للإجابة، ويقول لا أدري إذا لم يعرف الجواب. كثيرا من الناس يتكلم في كل شيء ويخوض في كل شيء ويجيب عن كل شيء وكأنه يعرف كل شيء، فمن الحكمة أن يحجم الإنسان في الأوقات التي يحتاج أن يحجم فيها، وأن يجيب في المواقف التي يحتاج أن يجيب فيها، وإذا عرضت عليه مسألة أو سئل عن أمر هو لا يعرفه ليس عيبا أن يقول لا أعرف، كما ورد عن السلف لا أدري نصف العلم. كذلك من الفوائد، إذا ظهرت لك مزية على غيرك، أنت رأيت في موقف من المواقف أمامك إنسان وأنت رأيت أن لك خصيصة ومزية عليه، فاشكر الله عليها. أول شيء، إذا أنت شعرت وكنت في موقف ورأيت أن لك خصيصة ومزية أفضل من الشخص المقابل في هذا الموقف، أول شيء اشكر الله عز وجل. سليمان هنا لما رأى من حال هذه الملكة وذكائها وعقلها وفطنتها ماذا قال؟ قال وأوتينا العلم من قبلها، قال ذلك شكرا لله عز وجل، وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فينبغي للإنسان أن يذكر هذه النعمة شكرا وتحدثا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك من الفوائد في هذه الآية التقدم في العلم أو الإسلام أو الصلاح أو الاستقامة، كل هذه النعم نعم بحاجة إلى الشكر. إذا وهبك الله حافظا أو فهما أو ذكاء أو حفظا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن، أو وفقك لعمل فيه طاعة، فهذه نعم بحاجة لشكر. لما رأى سليمان عليه السلام هذا المشهد قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، شكرا لله عز وجل على ما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه. كذلك من الفوائد، أعظم حكم وملك ما قام على أساس العلم والإيمان. أعظم رياسة وإمارة ووزارة وإدارة وحكم وملك هو ما جمع بين العلم والإيمان. لذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على داود وسليمان عليهما السلام بقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأكمل الإدارة والرياسة والملك، وهذا يسمى الملك المثالي، هو الذي يجمع بين العلم، علم الشرع وعلم الإدارة وعلم السياسة وعلم أحوال الرعية وعلم أحوال وسياسة الملك، وكذلك الإيمان، التقوى والنزاهة والعفاف والصلاح. بذلك يتحقق الملك والإدارة المثالية. من الفوائد في هذه الآية وهذا المشهد، لما قال سبحانه وتعالى عن بلقيس فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها، وقيل من بعض المفسرين أنها من قول بلقيس، على قول من قال أن هذا من قول سليمان، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا يفيد باقتضاء العلم العمل، ولا قيمة للعلم إذا لم يحقق استسلام العبد لربه. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود العلم الخشية، وكما قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، وكما قالوا علم بلا عمل كشجر بلا ثمر وكنحل بلا عسل وكنار بلا حطب. لذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال أولئك الذين يدخلون النار عياذا بالله، قال فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال أبو جعفر محمد ابن علي كما نقل القرطبي في تفسيره، قال عن هذا الصنف من الناس، قال هم أقوام ذكروا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره، أي ما عملوا بمقتضى علمهم. فيؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد اقتضاء العلم العمل، أهمية العمل بالعلم. كذلك من الفوائد، أنفع العلوم الذي يقود صاحبه إلى طاعة الله ومرضاته. قال وأوتينا العلم من قبلها، ولكن هل كان هذا العلم مجرد علم نظري بلا تحقيق وبلا تطبيق وبلا واقع على أرض الواقع؟ أبدا. قال وأوتينا العلم من قبلها، قال وكنا مسلمين، أي كنا مستسلمين لله عز وجل، فدفعه هذا العلم لتحقيق الإسلام الصافي والاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. بذلك انتفع مما عنده من العلم. كثير من الناس لديهم من الذكاء ومن العقل الشيء الكبير، العقل الراجح السديد والخبرة والعلوم والحافظة بل والفقه، ولكن على أرض الواقع لا يعملون بمقتضى علمهم، أو لا يدفعهم هذا العلم لتحقيق طاعة الله عز وجل. كذلك من الفوائد، يجوز للعبد الإفصاح عما أعطاه الله من خصيصة سابقة لا على سبيل الترفع والتفاخر. يجوز للإنسان إذا كان في موقف ويحتاج لأن يذكر الحاضرين بمزية أو خصيصة وهبه الله سبحانه وتعالى إياها في سابق الزمن، أن يذكر هذه الخصيصة أو أن يذكر هذه المزية. هنا ماذا قال؟ قال وأوتينا العلم من قبلها، أي قبل هذا الموقف، قبل هذا المشهد. إذا احتاج الإنسان دون ترفع ودون تفاخر أن يقول وأنا بفضل الله حفظت القرآن منذ 10 سنين، أو ختمت القرآن كذا وكذا إذا اقتضى ذلك، أو قرأت الكتاب الفلاني كذا مرة، أو فعلت كذا وكذا من الطاعات ومن الأعمال التي رزقني الله سبحانه وتعالى إياها، فيجوز للعبد أن يذكر ذلك لا على سبيل التفاخر والتمنن إذا اقتضى الحال. من الفوائد، ينبغي استثمار العلوم وجميع الإمكانيات في تحقيق الاستسلام لله رب العالمين. قال وأوتينا العلم من قبلها، ولكن هذا العلم استثمره سليمان عليه السلام، كان عنده قوة في الملك، وسخر الله له مخلوقاته فاستثمرها في تحقيق الاستسلام لله عز وجل. قال وكنا مسلمين. كذلك من الفوائد، الجواب الذكي هو الجواب المطابق للسؤال والمطابق لمقتضى الحال. هنالك جواب جيد وهنالك جواب مقبول، ولكن هنالك جواب ذكي، كما حصل مع ملكة سبأ. قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، فالجواب يطابق السؤال، وكذلك الجواب يطابق مقتضى الحال، لأن الحال يتوجب عليها أنها في حالة اختبار كبير، فأجابت جوابا دقيقا ذكيا، ومقتضى الحال يتطلب أن تفصل في مواضع التفصيل وأن تجمل في مواضع الإجمال. فلذلك الجواب الذكي الذي يحقق أمرين، أن يتطابق الجواب مع السؤال وأن يتطابق الجواب مع مقتضى الحال. كذلك من الفوائد، التورية في الكلام، يؤخذ من هذه الآية. قيل أهكذا عرشك؟ ما قالوا له هذا عرشك ولا ليس بعرشك، قيل أهكذا عرشك، فيه تورية في الكلام، وهو أن يظهر الإنسان شيئا غير ما يريد. كذلك من الفوائد، يؤخذ من هذه الآية، ذكاء المرأة باحترازها مما قد يكون خطأ. قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، كان الجواب جوابا احترازيا حتى لا تقع في الخطأ، وهذا يدل على ذكاء هذه المرأة. ننتقل إلى الفوائد المتعلقة بالآية التي بعدها، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أي ما الذي منع هذه المرأة أن تستسلم لله عز وجل وقد أعطاها الله سبحانه وتعالى هذا الذكاء والفطنة وهذا العقل وهذه الحصافة وهذه الكياسة وهذه الفراسة؟ ما الذي منعها؟ البيئة، رسوخ الكفر في قومها. قال إنها كانت من قوم كافرين. وهذه الآية فيها العديد من الفوائد المهمة. الفائدة الأولى، وذكرها الإمام ابن سعدي، ذكرها في تفسيره، يقول العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. العقائد الباطلة إذا تمكنت من قلب الإنسان فإنها تذهب ببصيرته، بل تذهب بلب عقله، وتذهب بفطنته، فلا توفقه هذه العقول السديدة، لا يتوفق صاحبها للبصيرة ولا للإيمان ولا للطاعة. لذلك هنا قال سبحانه: إنها كانت من قوم كافرين. مع ذكائها وعقلها وحلمها، إلا أنها كانت من قوم كافرين. من الفوائد: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. هذه العبارة تتطابق مع هذه الآية. هذه ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ذكر ترجمة ابن الراوندي. هذا الرجل كان مسلما، وكان لديه عقلا سديدا راجحا، حتى أنه كان لا يجارى، وألف في الرد على النصارى. ولكن حصل في حياته تقلبات فكرية وتقلبات مذهبية، حتى آل به الأمر إلى الزندقة والإلحاد، فصار يرد على القرآن ويطعن في النبوات ويؤلف دفاعا عن اليهود والنصارى. مع ذكائه وعقله، ففي آخر ترجمته قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. هنا هذه المرأة كانت ذكية، ولكن إنها كانت من قوم كافرين. لا ينفع الإنسان الذكاء بلا طاعة وبلا إيمان. كذلك من الفوائد: الناس في الغالب على دين علمائهم وملوكهم، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وكما يقال الطيور على أشكالها تقع. هذه الملكة مع ذكائها وعقلها كانت كافرة، لأن قومها كانوا كفارا. قال: إنها كانت من قوم كافرين، والناس على دين ملوكهم أو علمائهم، لأنهم يتأثرون بهم إما قهرا وإما إقناعا. كذلك من الفوائد: التحذير من مصاحبة الأشرار حتى لو كانوا من أقاربك، لأنه كما يقال الصاحب ساحب. قال: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. قال: إنها كانت من قوم كافرين. هذه الصحبة وهذه البيئة، حتى لو كان أقرب الناس إليك، إذا كان في صحبته الضرر فلا ينبغي أن تصاحب هذا القريب إذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وقد يجلب عليك المهالك والآفات. كذلك من الفوائد: هل البيئة تعتبر عذرا للإنسان بملابسة الشر والوقوع فيه؟ هذا سؤال قد يطرحه الكثير. يقول لك: أنا أضمن نفسي، وأنا أضمن تربية أبنائي، فإذا عشنا في أي بيئة، سواء كانت بيئة كفرية أو بيئة مليئة بالإلحاد أو الفجور أو الفساد، فأنا أضمن بأني تربيت تربية سليمة فأنجو من هذه الفتن. والحقيقة هذا فهم خاطئ، لأن البيئة تؤثر. البيئة تؤثر، ولا بد للإنسان أن يبحث عن البيئة الصالحة، البيئة الإيمانية. وهذا فيه دليل من ذلك الرجل الذي قتل 99، ثم ذهب سأل عابدا فأكمل به 100. عندما ذهب إلى العالم قال: لك توبة. قال له: ما الحل؟ ما العلاج؟ قال: اذهب إلى قرية كذا وكذا، فيها أناس كذا وكذا. والقصة معروفة، الحديث في البخاري ومسلم. وفي الطريق جاءه ملك الموت. فالعلاج والحل هو أن ينتقل الإنسان من بيئة فيها الكفر إلى بيئة فيها الإيمان، من بيئة فيها الفسوق والفجور إلى بيئة فيها الطاعة والصلاح، وهكذا. وإذا ما استطاع وتعذر عليه، فلينتقل إلى بيئة أقل شرا من البيئة التي هو فيها، لأنه سيتأثر يقينا. تأملوا هذه امرأة وملكة وعاقلة، ومع ذلك وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول قطعا لهذه الأعذار؟ يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويقول سبحانه وتعالى في موقف وموضع آخر: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كذلك من الفوائد التأثير الكبير للبيئة على الفرد سلبا وإيجابا، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. لا يقول إنسان أنا أواجه البيئة وأنا لا أتأثر بالبيئة، لا يمكن، لابد أن تتأثر كثيرا أو قليلا بحسب احترازك وبحسب طاعتك وبحسب الحصانة والأسباب التي تؤخذ، ولكن البيئة تؤثر. هذه ملكة قال إنها كانت من قوم كافرين، البيئة تؤثر شئت أم أبيت. أحيانا لا يستطيع العبد إظهار ما يعتقده ويجول في نفسه لخطورة ما يحيط به أو للضرر المتحقق، فإذا سنحت الفرصة فليظهره. أحيانا إنسان يمر ببيئة أو بظرف، وكما يقال ليس كل ما يعلم يقال، أو لا يستطيع الإفصاح عن معتقده أو عن الحق الذي معه، أو لا يستطيع أن ينكر بسبب المحيط أو البيئة أو الضرر الذي قد يترتب على ذلك، فإذا ما سنحت الفرصة فينبغي أن لا يؤخر، لا يؤخر الإفصاح ولا يؤخر الإظهار ولا يؤخر البيان. هنا قال: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال إنها كانت من قوم كافرين، هذا منعها لأنها قد لا تستطيع الإفصاح عن ذلك حتى انتقلت إلى سليمان. عند سليمان أسلمت وأفصحت وأعلنت. كذلك من الفوائد خطورة التقليد الأعمى، وخصوصا ما يتعلق بالدين والحق. قال إنها كانت من قوم كافرين، قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ففي هذه الآية وهذا المشهد فيه التحذير من التقليد الأعمى، وخصوصا فيما يتعلق بأمور الدين. لا تقلد غيرك، ولكن اتبع الدليل، اعرف الحق تعرف أهله، لا تفعل شيئا بلا دليل وبلا فهم وبلا استنباط صحيح وبلا أصل وبلا قواعد شرعية ترجع إليها بهذا الفعل. فلذلك ينبغي أن لا تقلد عامة الناس، ماذا يفعل فلان أفعل مثله، أو أن نعتاد على الطاعات أو العبادات التي لا يدل عليها الدليل. من الفوائد: المال والتقدم والذكاء ليست قرينة الهداية. لا علاقة للمال أو التقدم أو التكنولوجيا أو التقنيات أو الرقي أو الحضارة بالهداية. هذه ملكة وأوتيت من كل شيء كما وصف حالها الهدهد، ولديها عرش عظيم، ولديها من الأمراء والجند والحاشية والمستشارين، كل هذا ما نفعها في تحقيق هدايتها حتى جاءت وأسلمت بين يدي سليمان عليه السلام. فالإنسان لا يغتر بما عنده من الخبرة التقنية أو الذكاء أو كثرة الأموال أو كثرة المتابعين وكثرة من يطلب وده أو من يطلب مشورته، هذا لا يقود بمجرده إلى الهداية، ولكن لابد من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد: العقل السليم والفطرة المستقيمة والهداية الحقيقية التي تستجيب للوحي المنزل. العقل السليم كما قال في الآية الماضية، قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا الكفر الذي هم فيه ما ذهب لأن عقولهم راجحة وهم أذكياء، فما انتفعوا بهذا الذكاء بتحقيق الإيمان. لذلك العقل السليم والفطرة المستقيمة والهداية الحقيقية التي تستجيب للوحي، فذكاء وعقل وحافظة وعلم وفهم بلا وحي لا يحقق الإيمان ولا يحقق الصلاح ولا يحقق الهداية. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن حال الكفار، يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، تجده خبير في التجارة، خبير في الحسابات، خبير في البورصة، خبير في التقنيات، خبير في التكنولوجيا، خبير في الهندسة، خبير في الطب، خبير في كل شيء. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال وهم عن الآخرة هم غافلون. مع كل هذه المعلومات إلا أنه غافل عما ينفعه في الآخرة. كذلك من الفوائد، سفهت العقول وضلت الأفهام عندما عظمت ما حقره الله ورسوله. هؤلاء الذين يعظمون الحضارة ويعظمون العقل ويعظمون الذكاء ويعظمون القوة، انظروا إلى عقولهم، عقول سفيهة، سفيهة الأحلام، ولم تقدهم هذه العقول إلى الهداية. لماذا؟ لأنهم عظموا الدنيا التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم تعظيمها، وبالمقابل التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها والحرص عليها والاهتمام بها وهي الآخرة ما عظموها وما حرصوا عليها وما اهتموا بها، كما قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا. تعظيم لهذه الدنيا، إيثار، حرص، تمسك. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا، مع أن الأصل عدم الاهتمام بها. قال والآخرة خير وأبقى. فالأصل أن يعظم الإنسان الآخرة ويحقر الدنيا. كذلك من الفوائد، النفس لابد أن تكون مشغولة إما بالحق أو بالباطل، ولابد أن تكون كاسبة إما حلالا أو حراما. النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بالمعصية. قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال إنها كانت من قوم كافرين. لما لم تشغل ذكاءها وعقلها وحافظتها وفهمها بالحق شغلت بالباطل، قال إنها كانت من قوم كافرين. كذلك من الفوائد، من أعظم الخذلان أن يكون الإنسان عاقلا ذكيا فطنا ولا يقوده ذلك إلى الإيمان بالله تعالى. هذا من أعظم الخذلان، تجد إنسانا ذكيا في دراسته أعلى المراتب، أعلى الشهادات، في التجارة متفوق ومتميز، أعلى المكاسب، في الإدارة لا يدانى، في الحسابات خبير، في أمور التجارة عالم النحرير، ولكن هذا الذكاء ما قاده إلى الإيمان بالله، ما قاده إلى الطاعة، فهذا لا ينفعه، وهذا من أعظم الخذلان. ومن أعظم التوفيق أن تقودك معلومات دنيوية يسيرة تستدل بها على عظم الخالق وعلى عظمة هذا الكون وهذه المخلوقات. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كذلك من الفوائد في هذه الآية التي تتكرر معنا دائما، ذكر الحكم مع الدليل أو التعليل. قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، هذا هو الحكم، أنها ما عبدت الله عز وجل. ما السبب؟ ما العلة؟ قال إنها كانت من قوم كافرين. كذلك من الفوائد، ما أجمل تقديم هذا الاعتذار عن تأخر إسلام بلقيس إلى لقاء سليمان، وهذا من أدب الدعوة إلى الله. لما قدمت ووصلت ما وبخها سليمان عليه السلام، ما قال لها هل يعقل هذا الذكاء وهذا العقل وهذا الملك وتسجدون للشمس؟ انظروا إلى أدب النبوة وأدب الدعوة، ما وبخها بل اعتذر لها. قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله، قال إنها كانت من قوم كافرين، قال لأنها يعني كانت في بيئة مشركة وكافرة، وهذا أدب رفيع، ما وبخها عليه الصلاة والسلام. كذلك الاعتذار للآخرين خلق عظيم يقود لتأليف القلوب. ما دخل في النية؟ هنا سليمان عليه السلام اعتذر لها، وهذا خلق عظيم. إذا أساء الإنسان في موقف ثم غير موقفه فأنت لا تذكره بالماضي، بل أحسن الظن، أحسن الظن به. كذلك من الفوائد، البيئة تؤثر على أصحاب القرار، فكيف بمن دونهم؟ تخيلوا هذه ملكة وكانت قوية وابنة ملك، مع ذلك تأثرت في البيئة، فكيف بمن دونها؟ فلا يقول قائل أنا لا أتأثر، البيئة تؤثر. الفائدة، الثامنة عشر في هذه الآية والفائدة الأخيرة، العمل على إصلاح البيئة قدر الإمكان لضمان صلاح الحال. هنا قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وهذا يستفاد منه أن المسلم خصوصا الداعية ينبغي له أن يبذل جهده ويسعى لإصلاح حال البيئة التي هو فيها حتى يصلح أحوال الناس، فبالتالي تصلح طاعاتهم وتصلح أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.